قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول عائذا بالله من الفتن ومستعيذا بالله من الفتن. هذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، نتناول فيه أمورا تتعلق بالفتن وتوجيهاتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها من الكتاب العزيز والسنة المباركة. فبارك الله فيكم جميعا، وإخواني وفقهم الله لكل خير، يطرحون ما تراءى لهم من أسئلة. ومعي من إخواني أخي عوض ابن مسعد وفقه الله، محمد القاضي وفقه الله لكل خير، وأخي نادي ابن عبد العال وفقه الله لكل خير، وأخي محمد وفقه الله لكل خير. فليتفضل إخواني بطرح أسئلتهم، سئلا الله أن يعيذنا وإياهم من الفتن، بارك الله فيهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفتن تنزل خلال البيوت كنزول المطر، أو أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، وحلت بأمة محمد الآن فتن عظيمة جدا، فما المخرج من هذه الفتن أعزكم الله؟
بارك الله فيكم وحفظكم الله. دائما المخرج من الفتن، وعلى وجه التلخيص، فيما يلي: أولا، تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته، فقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمراقبة الله وطاعته وتقواه سبب عظيم في النجاة للآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك حسن التوكل على الله، إذ الله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وكذلك الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالعلم الشرعي سبب من أسباب النجاة من الفتن، وكذلك ثم أسباب أخرى للنجاة من الفتن، كسؤال أهل الذكر عن الملمات، والسلاح يطرق في الفتنة، والصمت يكون في الفتنة، فمن صمت نجا. فثم أسباب ومخارج من الفتن، ومن أعظم الأسباب البعد عن مواطن الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ فليلجأ إليه، أو معاذا فليعوذ به، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بارك الله فيك شيخنا، وأسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. شيخنا بارك الله فيك، يعني نريد أن نعرف وأن تبين لنا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى جلب الفتن بين الناس. فكثير من الناس والكثير منا يقع في أعمال تؤدي إلى فتن عظيمة وهو لا يدري. فما هي الأعمال التي تنتشر بين الناس ويقع فيها كثير من الناس تؤدي إلى فتن كبيرة وهو لا يدري؟
أسباب الفتن.
نعم.
من أسباب الفتن جملة أمور. من الأمور التي تترتب وتتأتى بسببها الفتن: البعد عن طريق الله. البعد عن طريق الله يولد فتنا عظيمة جدا. على سبيل المثال، ربنا يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فتولي الناس عن شريعة الله سبب في حلول البلايا بهم، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. كذلك الجهل، الجهل، فالجاهل وقوعه في الفتن أسرع من وقوع العالم فيها، أنه يمشي متخبطا يرى قطيعا ضالا من البشر فينقاد وراء هذا القطيع الضال من البشر، تأتيه بكلمة حق يكذبها لأنه لا يدري. ولقد قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى أيضا: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فهذه من أسباب ذلك، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا واجزه عنا خيرا وانفعنا بعلمه، اللهم آمين. ما أسباب، يعني نريد أن نعرف أو وصية للنصارى في هذه الأيام بالذات.
النصارى، النصارى هم لنا جيران ولهم علينا حق النصح وحق التوجيه، لأن ربنا أمرنا بالإحسان إلى الجار، وأمرنا نبينا بذلك، وجبريل وصى نبينا بذلك في نصوص العامة، لم تخص الجار المسلم من الجار النصراني. وقد قال لنا ربنا أيضا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فإنني أنصح النصارى لما لهم علينا من حق الجوار أن يقلعوا عن كذبهم على الله، فهم يكذبون على الله بقولهم إن له ولد، وهذه شهادة زور وستكتب شهادتهم ويسألون. وأنصحهم ألا ينساقوا وراء من يريد الفتن ووراء من يريد أن يصدرهم للقتل والقتال، أنه إذا قدر وفعلوا ذلك سيعرضوا أنفسهم للقتل والقتل، وماذا بعد القتل؟ ليست المشكلة في القتل فكلنا سنموت، لكن ماذا بعد القتل؟ بعد القتل ماذا ينتظر رجل يقول المسيح ابن الله؟ ماذا ينتظر رجل يقول الله هو المسيح؟ ماذا ينتظر من ربه؟ لقد قال تعالى في كتابه الكريم، في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فلهم علينا حق النصح وحق التوجيه، ولكن ننصحهم أن لا يحملوا سلاحا في هذه الفتن، وأن يستقروا في بيوتهم في هذه الفتن، أصون لهم وأكرم لهم لعلهم يتوبوا وبعد ذلك يسلموا هذا الذي نرجو الله لهم الهداية، أن يهديهم الله. وكذلك نحذرهم من حمل سلاح في الفتنة، فعاقبة ذلك على البلاد شديدة ووخيمة، والله أعلم.
شيخنا الله يحفظكم، يعني في آخر هذا الشهر يعد لخروج الناس في يوم 30، وكثير من الناس من يعني من البسطاء يظن أن في هذا حل لمشاكل الغاز والبنزين والكهرباء بأن يخرجوا ويخلعوا الرئيس، وهناك من وسائل الإعلام من يحرض الناس على الخروج والنزول في الشارع في هذا اليوم، بما تنصحنا فضلاتكم جزاكم الله خير؟
هذه بلا شك، وجزاك الله مثل أخ محمد البديوي، هذه بلا شك فتنة عظيمة، وقد يحدث فيها قتل وقتال، وقد يتخلل هذه كما هو المعهود في الثورات الغوغائيون وسفاك الدماء والمخربون، وستزق أرواح بسبب هذه الفتنة، ستزق أرواح والشراذم يجتمعون وتحدث فوضى بهذه الطريقة. ثم إن هذا يتضمن أيضا زعزعة لأمن البلاد، زعزعة لأمن العباد. فالذي يحدث هذا من الخروج ليس أبدا مخرجا من الفتنة. لا أقول ذلك دفاعا عن شخص، إنما أنا أنصح أذكر أن لنا رأس مال نفس واحدة، لابد إذا أردنا لها السلامة أن تزهق لإعلاء كلمة الله، فلا الموجود يطبق شرعا ولا الخارجون وأراهم أشد ضلالا يريدون شرعا، فلا الشريعة قائمة من هؤلاء ولا الشريعة قائمة من أولئك إلا من رحم الله غبرات في وسط الأقوام. فنخشى أن تكون قتلتهم عامية، نخشى أن تكون القتلة عامية. فأنا أنصح بالاستقرار في البيوت، استقرار في البيوت وعدم تعريض النفس للفتن. وأنصح النصارى أيضا بعدم خروجهم، لا يتبعون قساوستهم الذين يحرضونهم على شيء قد يضر بهم. أنصحهم بعدم الخروج من بيوتهم سلامة لهم وأمانا لهم وأمانا لهم وأمانا لهم. أنصح المسلمين وأنصح النصارى على السواء، لا تتقدم خطوة إلا ويترضي الله، ولا تؤخر خطوة إلا ويترضي الله. إن سألني ربي لماذا قتلت، قل يا رب قتلت على كلمتك. لماذا تخلفت في بيتك، تخلفت يا رب حتى لا أزهق نفسا مسلمة، لا تقتل نفس مسلمة بسببي. فالقتل جريمة بشعة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدنا.
عليكم السلام وبركاته.
في أخ سيدنا سوري مسافر في الأردن ومع زوجته وأولاده وأهله في سوريا، ممكن يسيب أولاده ومراته في بلد تانية ويروح الأردن مثلا، يروح سوريا يجاهد فيها؟ هو معاش فلوس إلا مثلا 2000 جنيه.
طيب وأولاده لمن يتركهم؟
أتركهم بقى لله يعني، ومعاه مثلا 2000 جنيه، ينفع يسيب الفلوس مثلا لأولاده ويروح سوريا يجاهد هناك؟
المسألة مبنية على أصل، وهو هل الجهاد هنالك فرض عين أم فرض على الكفاية؟ فأنا لا أرى فرض عين، لا أرى فرض عين. فإن كان هناك من يقوم مقامه، وهذا الذي بلغني أن الأعداد فيها زيادة هنالك وعدد كبير منهم لا يجد مكانا للتدريب، فليبقى مع أولاده وزوجته لرعايتهم وللمحافظة عليهم، لأنه أيضا مسؤول عن رعايته ما دام هناك من يسد هذا المسد، والله أعلم.
ذكرتم فضيلتكم وحذرتم من الخروج في اليوم هذا الذي هو محدد، وحذرتم من أن يقتل الناس، فالبعض قد يأخذ الحمية يقول: ومالي أنا أخرج وإن قتلت فأنا شهيد، فهل بحق الذي يخرج؟
الشهيد، الشهيد من قتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا شهيد المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. الشهيد الذي يقتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما الخارج من حركة تمرد يقاتل، أو الخارج لنصرة الديمقراطية يقاتل، فلا هذا ولا ذاك في سبيل الله عز وجل. إنما ضابط الشهادة في سبيل الله كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل يقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا من هذا المقام أناشد المسؤولين أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الأخذ على أيدي المفسدين في الأرض، فثم طوائف تتخلل الناس مفسدة في الأرض تسفك الدماء وتلصق التهم بالآخرين، ثم أقوام مفسدون في الأرض وهم معروفون لدى الكثيرين يقومون بسفك الدماء لإلصاق التهم بالآخرين. فجدير بكل من له معلومات وله يد لإيقاف هؤلاء أن يؤدي ما أوجب الله عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. نرى هذه الأيام شيخنا كذلك من أسباب حدوث الفتن وحلولها وسائل الإعلام، طوال الليل يتكلمون اتجاهات مختلفة من كل جانب، والكثير منهم شيخنا لا يعلم مدى خطر الكلمة، فنريد أن نعرف خطر الكلمة وإلى مدى تؤدي.
أما الإعلاميون الموجودون الآن أكثرهم إلا من رحم الله أهل إرجاف، أهل كذب وإرجاف، وأهل ترويع للإسلام والمسلمين، أهل إرجاف وأهل تخويف كأسلافهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هناك فئة تنقل الكلام الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فجدير بنا أن نقابل ذلك بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا قد قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالجدير بنا وبهؤلاء الإعلاميين إن كانوا يخشون الله ألا يبثوا في الناس ما يسبب القلاقل ولا الفتن، ولكن شاء الله وقدر أن يكون قوم يكون ثم قوم من هؤلاء القذرة يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولقد قال تعالى لنبيه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. كان هذا شأنهم، يقولون للصحابة أنتم ستستأصلوا ستقتلوا كلكم يا أهل يثرب، لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم فارجعوا. فكان أهل الأجاف دوما متواجدون وكذابون ومؤتفقون، ولكن ليعلم الجميع أن الله سبحانه مطلع عليهم ويكتب ما يبيتون، كما قال والله يكتب ما يبيتون، وكما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا تصدقوا يا أهل الإسلام هذه الشرذمة المارقة من الإعلاميين الكذبة الفجرة الذين لا يستحون يكذبون الكذبة تملأ الأفاق ولا يستحيون من كذبهم، لا تسمعوا إلى إرجافهم، فالذي بيده الأمر هو الله. قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. فكل ما يبث الطمأنينة وكل ما يبث الهدوء في الناس علينا به، علينا به، لأن أهل الإرجاف سريعون في إرجافهم، فلنتفطن لذلك بارك الله فيكم مع أخذ الحذر من كل مريد للعبث ومن كل من يبغيها عوجا. بارك الله فيك
شيخنا. هل ممكن، هل إذا قال الرجل كلمة كذب أو كلمة إرجاف أو كلمة فتنة تؤدي به إلى الهلاك؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المنامية التي رآها، ورأى رجلا يشرشر شدقه إلى قفاء وشدق الآخر إلى قفاء، سأل من هذا؟ قال هذا الرجل يصبح يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. وفي الحديث الآخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يأوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فلذا كان منهجا وسبيلا مقيما في الفتن أن نصمت، لا نتكلم إلا بالنافع، لا نتكلم إلا بالصدق وبالنافع. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل من يعني جملة للتصدي لهذه الفتن في هذه الأيام؟
أقول بالله التوفيق يلزمنا أولا أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. فعلى أهل الخير أهل الإيمان دعاة الخير أن يعتصموا جميعا بحبل الله ولا يتفرقوا، لأن الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا علينا جميعا أن نطالب المسؤولين، وعلى المسؤولين أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال الله سبحانه وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فلزاما أن نرجع إلى الله حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين. وكم أتمنى وأسأل الله أن يسدد أن يخرج علينا الأخ الرئيس الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير، يخرج على الناس ويقول يا أهل الإسلام سأقضي فيكم بكتاب الله قدر استطاعتي وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع ربي قدر استطاعتي. ليته يفعل، يسلم، إن عاش يعيش حياة هنية، إن مات يموت ميتة سوية. وفي هذه الأثناء إذا قال ذلك فكلنا وراءه لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى والامتثال لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يستجير من الرمضاء بالنار فهذا هو الخلل، والله أعلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا نناقش بعض المسائل المتعلقة بالفتن والوضع القائم في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين من المنظور الشرعي المستنبط من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أئمتنا وعلمائنا. فمعي في هذا المجلس أخي عوض ابن مسعد وفقه الله، وأخي محمد القاضي وفقه الله، وأخي نادي ابن عبد العال وفقه الله، وأخي أحمد البديوي وفقه الله لكل خير. فإلى أسئلتكم حفظكم الله.
شيخنا الله يحفظكم، يعني فضلتكم بينت لنا البعد عن مواطن الفتن ويعني الحذر من الوقوع في الدماء، ولكن نسمع من يتكلم ويكتب ويقول أن آخر يوم للإسلام في مصر يوم 30، وهم يعني يحاربون مشروعا يظنون أنه يعني مشروع إسلامي ولا يحاربون شخصا بعينه. فماذا لو نزل هؤلاء ومعهم النصارى ويعني أخذوا البلاد لشر أكبر؟ ما موقفنا نحن؟ يعني نسكت أو ننزل أو ماذا نعمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا ثبت عن شخص أنه يقول آخر يوم للإسلام هو 30/6 شامتا فرحا بذلك، فمثل هذا لا بد من الأخذ على يديه، ولا بد من التصدي له بكل ما أوتينا من قوة. وإذا ثبت عن أقوام أنهم يحاربون دين الله صراحة فمثل هؤلاء لا يتركوا يعبثوا بديننا أبدا أيا كان. فنحن نعرف أن الموجود الآن ديمقراطية، ونقر أن الديمقراطية كفر، لكن وإن كانت ديمقراطية فالتي في مصر لا تبرز حربا ضد الإسلام وضد الدعاة إلى الله، ولكن إن ظهر في الأفق من يلوح أو يهدد بمحو الهوية الإسلامية هذا له تصرف، وإن شاء الله يعلن كيف يتصرف معه في وقته إن شاء الله تعالى. فالفارق أننا نتكلم في حيز منع الفتن، منع سفك الدماء المسلمة. لكن إن وجد مفسد في الأرض، هل المفسد في الأرض يرتب على ظهره ويقول نعذره ونرتب على صدره؟ لا أبدا. المفسد في الأرض له حد في الكتاب العزيز، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لكن إذا كان مجرد هتافات ومظاهرات فالذي نحذر منه أن تسفك دماء، أن تسفك دماء مسلمة في هذا الصدد، أن تسفك دماء مسلمة في هذا الصدد. وفي الأصل أن هذه التظاهرات كلها مذمومة إلا بالضوابط الشرعية التي قد تجوز شيئا ما بضوابط، ببعض الضوابط الشرعية، والله أعلم. طبعا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت يا دكتور، أنا جوزي ما هو مسافر في لبنان وما قدرش إن هو يصوم رمضان اللي فات، خطر نفسه، أعمل إيه؟
عفوا، ما وصنع؟
وأرجوك يا شيخ.
لا، قلت ماذا يا جماعة؟
هو يصلي ويصلي.
عفوا، أعيد السؤال يا أختي.
لو سمعت جوزي،
ايه زوجي، زوجي مش جوزي، اسمه زوجي،
ما بيصليش. اول حاجه
زوجك ما بيصلي،
حاجه كان فطر رمضان اللي فات
افطر،
انا اطلع فطار ولا اعمل ايه؟
يعني هو لا يصلي ولا يصوم. طب وما الذي يبقيك معه؟ انصحك اذا كان ذلك كذلك، مات مات
سافر.
طيب سافر سافر شيخ،
سافر أو مال. المهم ننصح إذا كان الزوج لا يصلي ولا يصوم أن تفترق منه زوجته، أما أنها تطعم عنه فلا يقبل مثل هذا الإطعام في هذا المقام. تفضل.
ترى فضلاتكم ما يحدث لإخواننا في سوريا، وقد اجتمع الشيعة البغضاء البعداء وأمدوهم بالجنود وبالسلاح وبغيره، وما رأينا يعني دولة مسلمة يعني أمدت إخواننا أهل الإسلام بجنود وغيره، إنما هي أشياء فردية. فهل أخرج
هذا عطب عظيم يوجه للحكومات المسلمة؟ فإذا كان الشيعة البعداء البغضاء ألقوا بكل ما يستطيعون من قوتهم في سوريا، واتجه الحزب اللبناني الذي أستحي أن أذكر اسمه، اتجه الحزب اللبناني واتجهت فصائل من الروافض إلى سوريا لإبادة أهل الإسلام، فجدير بالمسلمين بالحكومات المسلمة أن تقوم بما أوجبه الله عليها لنصرة المستضعفين في سوريا، أن تقوم بما أوجبه الله عليها لنصرة المستضعفين في سوريا. وعتب على أهل بلادنا أن يتأسفوا كثيرا لما يحدث للمسلمين في سوريا، أعني الحكومات، ومع ذلك يستقدم الشيعة الأشرار إلى بلاد مصر، فهذا انفصام نكد والعياذ بالله. فجزاك الله خيرا، جدير بمن يستطيع مد يد العون أن يمد يد العون لإخوانه المستضعفين في سوريا، ويجب على الحكومات أن تتخذ قراراتها لحقن الدماء المسلمة هنالك وفي بورما أيضا. لا أتكلم عن سوريا وأتغافل عن بورما، ولا أتكلم عن سوريا وأتغافل عن فلسطين، إنما كل بقعة مسلمة في الأرض فالمسلمون لنا إخوة. فالمسلم البرماوي مثل المسلم السوري، مثل المسلم المصري، مثل المسلم السعودي، فجدير بنا لا نطرح قضيتهم. وكان يجدر بالمجتمعين أن يناقشوا قضية بورما في أشد وأنكى، وفي أشد وأنكى على المسلمين.
إتماما للسؤال، يعني هل لي كفرض أن أذهب بنفسي، يعني ليس معي سلاح وأنا أعزل، وألقي بنفسي مع قوم مدججين بالسلاح، أم للجهاد فقه؟ يعني
بلا شك أن الجهاد له فقه، ومن فقه الجهاد كما قال الرسول عليه السلام الإمام جن يتقى به ويقاتل خلفه. فنوجه النصيحة لإخواننا في سوريا أيضا أن يجتمعوا على أمير واحد معروف الهوية ومعروف الاتجاه الديني ومعروف حبه لله ورسوله، وتتحد صفوفهم، وأسأل الله لهم العون، وأسأل الله لهم السداد، وأسأل الله لهم التوفيق.
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم أن من أول أسباب الخروج من الفتن العودة إلى كتاب الله وإلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل الفرقة تكون من أسباب حدوث الفتن أو من أسباب الهزيمة؟ وإذا كانت
لا شك في هذا يا أخي محمد، ألم تعلم أن الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. ألم تعلم أن فرعون ذكر الله أمره فقال على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، فهو كما يقول الكفار فرق تسد، فجزأوا البلاد وجزأوا العباد، فالفرقة من شأنها من شأن مالتها العزيمة. ولذلك ترى الآن الكفار حريصون على تقسيم بلاد العرب، كما ترى دبي، قطر، بحرين، مصر، سعودية، دويلات دول. لكن الخلافة الإسلامية كان لها شأن قوي قوي جدا، فهذه الفرقة والاختلافات كلها من أسباب الوهن، والله أعلم.
شيخنا، إذا كنت أنا كمسلم كفرد مسلم أرى بين العلماء الربانيين فرقة واختلافات، فكيف العلماء وفضلتكم وأهل العلم يقول لابد من الاتحاد ولابد من الاعتصام، كيف يكون ذلك واقعا في حياتنا؟
هذا لابد فيه من السعي للإصلاح، لابد فيه من السعي للإصلاح. النبي عليه الصلاة يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتفريق بينهم، أي ولكنه سعى بالتفريق بينهم. والله يقول وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فلا بد وإن شاء الله هذا حاصل تكون سبل للتواصل للإصلاح بين العلماء الذين نزغ الله عفوا نزغ الشيطان بينهم. فبإذن الله جهود متواصلة لذلك مع سؤال الله الإصلاح، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، كثر السؤال عن حكم الجهاد إلى سوريا في هذه الأيام، فهل هم بالفعل بحاجة إلى من يجاهد معهم؟
هذه مسألة هم يجيبون عليها أولى مني لأنهم أعرف بحالهم مني، لكن الذي بلغني أن من بعض المسؤولين الذي بلغني أن الأفراد كثر والمعسكرات مليئة بمن يريدون التدرب، فالذي أخبرت به أنهم في حاجة إلى كوادر مدربة من مقاتلين مدربين أو من مهندسين أو من أطباء أو من إعلاميين أو من ينصر قضيتهم مدربا جاهزا. أما الذي يحتاج إلى تدريب على ما أخبرت، والله أعلم بصدق من أخبرني لكنه أحسبه ثقة، أنهم ملئت معسكراتهم بالذين يحتاجون إلى تدريب، وهذا أمر عن التدريب فوق طاقة كثيرين منهم، الله أعلم.
إن شاء الله أحفظكم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الفتن أن يبشر الناس ويخبرهم أن هذا الدين منصور بإذن الله تعالى، وهذا أيضا من الأمور التي نحتاج أن نسمعها من فضيلتكم.
أنا بس أحب أن أطمئن أهل الإسلام إلى أن المسلمين مرت بهم كروبات وشدائد، ولكن كما قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وكما قال الله تعالى والعاقبة للمتقين، وقال والعاقبة للتقوى. فلو كان ربنا سبحانه يريد أن يطفئ هذا النور الذي من على بني آدم به لا طفئ هذا النور يوم أن اجتمع الكفار على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة كي ينقضوا عليه يضربوا ضربة رجل واحد بسيف فتتفرق دماؤه، لكن الرسول وهو لا يملك كبير سلاح ولا عتاد نام عليهم في فراشه، وخرج بعض الحصيات يقذفها في وجوه هؤلاء الشباب شاهت الوجوه فأعمى الله بصائرهم حتى خرج. ولو كان الله يريد لهذا الدين أن يخمد إلا قتل النبي وهو في الغار، والنبي أبو بكر في الغار، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت رجليه لأبصرنا يا رسول الله، فالنبي يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لو كان يراد لهذا الدين الزوال لأزيل يوم أحد أو يوم بدر أو يوم الأحزاب، ولكن كما قال تعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون. لكن أحيانا يبتلى المسلمون حتى يرجعوا إلى ربهم ويرجعوا إلى دينهم.
شيخنا بارك الله فيكم، من الفتن التي حلت بالديار ونزلت أنه يعني قام البعض ممن ينسب إلى العلم يتكلمون في أهل العلم، يأتيهم الصبي الصغير ابن 10 سنوات 15 عاما فيقولون فلان أخطأ في كذا وفلان أخطأ في كذا، ويتكلمون مثل هذا يصدونه عن طلب العلم والتمسك.
هذا في الحقيقة يا خنعوض من الأمور المؤسفة والأمور التي في الحقيقة تضر أصحابها والقائلين بها أكثر مما تنفعهم. فعجبت من بعضهم يقف يقرأ أو يستمع لمحاضرة لعالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ أو لداعي من الدعاء، محاضرة ساعة ونصف وبعدها محاضرة ساعة ونصف وبعدها محاضرة ساعة ونصف، جلس 5 ساعات كي يتصيد خطأ وقع فيه العالم. طيب يا أخي، إذا كنت تتصيد أخطاء لإخوانك، أولا هل تظن أن هذا العالم معصوم؟ ليس بمعصوم. وهل أنت نفسك معصوم؟ لست بمعصوم. وكيف تسول لك نفسك أن تجلس هذا الوقت تدقق في الزلات وتترك الحسنات؟ إنك إذا وقفت لشخص بهذه الطريقة ستقف لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وتقول قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وستقول أخذ برأس أخيه يجره إليه، وستقول فقع عين ملك الموت. لكن يا أخي اسمع كلام الله، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكما قال الشاعر إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. لكن عياذا بالله من هؤلاء القوم يقفون ويدققون ويترك أهل الباطل ما ينشرون الباطل بكل قوتهم، ولا يتجه إلى أهل الباطل يتبع الباطل. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج وجماعة التبديع، مع جماعة الخوارج لهم ملتقيات، جماعات التبديع مع جماعة الخوارج وإن كانوا يدعون التبرؤ منهم لكن لهم خطوط اتصال، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. يعني انت فعلت أي فعلة ولك مبتدع ضال مضل أضل من اليهود والنصارى. طب يا أخي، هذا العلماني الليبرالي الذي يقول لا إسلام بعد اليوم، الذي يقول لا مانع من أن ترقص المرأة في الشوارع، يا أخي كيف تتركه وتقف لأخيك المسلم الذي يجتهد في الوصول إلى ما قريبه من الله وتنتقد هذه الانتقادات؟ فأصبح هذا صاحب جماعة التبديع لا يفرق في الحقيقة، ومن تصوري لا يفرق بين جالوت وطالوت، فأنزل طالوت منزلة جالوت وأنزل جالوت منزلة طالوت، أصبحوا لا يفرقون بين طالوت ولا بين جالوت، ويقرأ أحدهم ويذكر كلمة قالها الفلاني العالم الفلاني في المبتدأ لا يجالس ولا وينزلها حيث يريد ويقذف بها حيث يشاء. يا أخي في كتاب ربنا، في سنة نبينا، إذا أنا أخطأت علمني، إذا فلان أخطأ علمه كما أمرك الله وكما ألزمك أن تنصح لكل مسلم. ولكن كما قال الرسول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، في المرحلة المقبلة ما هو دور العلماء والدعاة وطلبة العلم في الأخذ بأنفسهم وبأيدي الناس أجمعين للنجاة من هذه الفتن؟
دائما وأبدا نقول للناس ارجعوا إلى كتاب الله، ارجعوا إلى سنة رسول الله، لا تتقدموا خطوة إلا إذا كان هذا التقدم يقرب من الله، لا تتأخروا خطوة إلا حيث أمرتم بذلك. فدائما وأبدا نقف مع قول الله، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نسلم، حتى ننعم. وكما أسلفت فليس لنا إلا نفس واحدة تنفق حيث يريد الله لها أن تنفق. فننصح الناس ونذكر الناس بحرمة سفك الدماء المؤمنة، وننصح الناس بالامتناع عن الفوضى، وننصح النصارى أيضا بالقرار في بيوتهم وعدم تعريض أنفسهم لما قد يضر بهم جميعا. فدائما وأبدا ننصح بالاستقامة على أوامر الله والرسول.
جزاك الله خيرا شيخ.
تفضل يا
شيخنا، بارك الله فيكم.
وفيكم.
كثر تجرؤ هؤلاء الذين يدعون إلى هذا اليوم على الإخوة وخاصة الملتحين.
ماذا قلت؟
كثر تجرؤهم على الإخوة. فما يعني ما دورنا يعني تجاههم يعني؟
نحن عندنا يعني الحالات تختلف.
نعم.
حالات التعاملات مع الأفراد والسفهاء تختلف.
نعم.
هناك سفيه جاهل لن نتصرف معه كما قال ربنا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وهناك من هو عدو يكن العداوة ويبرزها أحيانا، فهذا لابد له من موقف رادع أيضا. فالتعاملات تختلف بحسب الأشخاص وبحسب الأحوال. إذا وجدت سفيا عندي من النصوص، إذا وجدت جاهلا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، إذا مروا باللغو مروا كرامة، إذا وجدت سائق مثلا سيارة عند بنزينة متضرر ويشتم فأحيانا لصاحب الحق مقال فيفوت له ذلك. لكن إذا كان شخص من هؤلاء المارقين المذيعين في الإذاعات ومن هؤلاء المضلين الذين يضلون الناس عن عمد، فهؤلاء يختلف التعامل معهم، أحيانا يشاور بهم أحيانا، كل واحد له طريقة في التعامل، والله أعلم.
شكرا الله يحفظكم. يعني احنا نريد ان يعني ننادي للناس ونبين لهم ان قضية التحاكم الى شرع الله عز وجل ليست قضية حزب ولا جماعة ولا طيار، بل هي قضية كل مسلم ينادي بها حتى يلقى الله عز وجل، حتى يلقى الله عز وجل وهو مرابط على خير. فيعني احيانا يظن ان انهم في سعة اذا قالوا ان المشروع الاسلامي اخرنا وان هؤلاء السياسيين سوف ينجوا بالبلاد.
انا في الحقيقة انازع في كلمة المشروع الاسلامي، لأننا ما وجدنا أي أثر لهذا المشروع الإسلامي، ولا أقر من يقول مشروع إسلامي. مشروع إسلامي ليس هناك مشروع إسلامي. يعني هل أقيمت شريعة؟ هل قال مسؤول من المسؤولين وزيرا أو رئيسا نفعل كذا لأن الله أمرنا به، ننتهي لأن الله نهانا، نفعل لأن الرسول أمرنا، نترك لأن الرسول نهانا؟ ما سمعنا هذا. سمعنا السيادة للشعب والزبالة التي يقولنا عن الديمقراطية، زبالة الأذهان التي يقولون عنها الديمقراطية، هذا الذي سمع. والآخرون الذين يقولون تمرد وهم أضل سبيلا أيضا ما يرفعون راية لا إله إلا الله، ولا يقولون نريد شريعة رب العالمين. ففي الحقيقة ليس هناك مشروع إسلامي كما يقولون، لكننا نناشد المسلمين، نناشد أهل الإسلام أن يطالبوا جميعا بشرع ربهم الأعلى، نناشد أهل الإسلام جميعا. فليس لك عذر أيها العامي وإن قل البنزين وإن قل الخبز، ليس لك عذر أن تترك دينك، ليس لك عذر أن تهاجم شريعة ربك. إن الله ذكر أقواما في كتابه الكريم فقال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكان الرجل يأتي المدينة إن وجد يسلم، إن وجد في الإسلام رخاء وسعة قال دين طيب، إن ولدت الناقة دين طيب، إن رزق بولد ذكر قال دين طيب، إن لم تلد الناقة ولم ينزل المطر وولدت الزوجة بنتا أو لم تلد المرأة قال هذا دين سوء. فأنزل الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف على شك، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فأحذر أهل الإسلام من أن يتلفظوا بلفظ قد يرديهم في النار إذا طعنوا في الشريعة، إذا طعنوا في الشريعة، إذا طعنوا في الشريعة. فإن النبي قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أحذر المسلمين من التعامل مع الليبراليين أو من مظاهرة الكفار ضد أهل الإسلام، أحذرهم من ذلك، أحذر أهل الإسلام من التواطؤ أو التظاهر مع الكفار أو مع الليبراليين والعلمانيين والمارقين ضد الإسلام، فإن كلا سيوافي ربه بعمله. ولقد قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بارك الله فيك. أخذنا سؤالك يعني يشيرون إلى
الله. حضرتك يعني تقول أحذرهم، أحذرهم يعني قد يظن ظن إن إحنا يعني نخوفهم من الله، يعني في قوله
أنت رأيتني أحمل آلية.
الله يبارك لك.
أنا أحذرهم، أيوة أحذرهم.
نعم.
يعني الرسول عليه السلام أن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بارك الله فيك.
الله يبارك.
نعم أخ محمد، أخ سؤالك.
شيخنا نريد كلمة في الأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الرجل يكون في البنزيمة مثلا وعنده البنزين موجود، وبعد ذلك يضع السيارات في طوابير متعددة ولا يعطي الناس ما عنده.
هذا وقته يأتي يا شيخ محمد في الحث على أداء الأمانات لأهلها، يعني الحديث الذي ذكرته إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة، وكيفية إضاعة الأمانة منزل على إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني وضع وزير في غير تخصصه، وضع رئيس في غير تخصصه، وضع شخص في غير، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وسد الأمر أمر الخلافة، أمر الإمارات بصورة عامة. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما أبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق، حاملة للكتاب العزيز والسنة المباركة، ومعلمة إياهما الناس. بارك الله في أهلها أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء. وأوصي أهل الإسلام بالقنوت والدعاء وقول حسبنا الله ونعم الوكيل لعل الغمة تنكشف، ومن هدي الرسول القنوت في النوازل صلوات الله وسلامه عليه. ووجه رسالة لنصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار أن يسلموا وأن يؤمنوا وأن يدعوا الكذب على الله، فإن ربنا سئلهم عن شهادة الزور التي يكذبونها عليه بقولهم إن المسيح ابن الله، فتعالى ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا، وأسأل الله في الختام أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينصر المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي غزة وفي سائر بقاع الأرض، اللهم آمين. شكر الله لإخواني عوض ومحمد القاضي ونادي وأحمد البداوي، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.